الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. عزيزي المشاهد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بك مع حلقة جديدة من حلقات برنامجنا عالم الغيب. ما زلنا في الحديث عن أسباب دخول الجنة وكسب الأجر من الله تبارك وتعالى لدخولها. من هذه الأسباب كثرة التسبيح والحمر عضوا بعضو، كل عضو من الرقم المعتوقة يعتق الله سبحانه وتعالى بها العاتقة بعضو مثله من النار. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين في حديث آخر مقارب لهذا الحديث بأجر آخر، وفي هذا الحديث إسناد حسن في قوله صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مصلاه الذي صلى فيه يذكر الله عز وجل، ثم إذا طلعت الشمس فصلى ركعتان لا يحدث بهما نفسه كان كأجر عمرة وحجة تامة. وإن كان في هذا الحديث مقال، فإن في الحديث الأول اتفاق على صحته في الأجر العظيم بعتق 4 رقاب من ولد إسماعيل. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين للصحابية زينب رضي الله عنها وأرضاها أنه لما رآها صلى الله عليه وسلم وقد جلست وقد أعياها، يعني الذكر وقراءة القرآن، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أتاها وقد ارتفعت الشمس، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات لو وزنت بهن، أي وزنت بما فعلت لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. هذه الكلمات العظيمة التي يعلم الله فيها نبيه صلى الله عليه وسلم ذكره عز وجل. فما هذه السعة الكبيرة؟ سبحان الله وبحمده عدد خلقه، الخلق بالمليارات بل بترولونيات بل بمئات وآلاف ترولونيات بالعدد، عدد خلقه ورضا نفسه، رضا الله عز وجل ونفسه العظيمة عز وجل، وزنة عرشه، لا يعلم هذه الزنة زنة العرش إلا الله سبحانه وتعالى، ومداد كلماته، لا يعرف عدد هذا المداد إلا هو عز وجل. فهذه أشياء عظيمة يسبح فيها بحمد الله تبارك وتعالى، ولا شك أن هذا الذكر العظيم له أجره العظيم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من حديثه الذي بين فيه صلى الله عليه وسلم عندما دخل الجنة في معراجه صلى الله عليه وسلم ورأى أبونا إبراهيم عليه السلام، فقال له: وأعلمهم، يعني أعلم أهل الإيمان وأمتك يا محمد، أن الجنة قيعان، قيعان يعني أماكن فيها ماء، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، أي من يقول هذه الكلمات تغرس له يعني هذه الأمور من الأجر العظيم. بل أن النبي صلى الله عليه وسلم بين بأن هناك بعض الأذكار المخصوصة التي إن قالها المسلم أجر بها، كما قال صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. سبحان الله، كلمة بسيطة وقصيرة وجهد يسير جدا، نخلة، وأنا يعني حتى أغرس نخلة في بيتي على الأرض أحتاج ممكن لا يقل من الوقت من ساعة أو ساعة ويزيد، وانظر كلمة واحدة تغرس لك بها نخلة في الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك بين في حديث صحيح لهؤلاء الناس الفقراء المتقون الذين لا يستطيعون أن يبنون مسجد لله عز وجل ما عنده مال، ولكن إذا كان عنده إيمان ولسان ذاكر فالله سبحانه وتعالى يجازيه بما يفوق في المعيار وفي الأجر هذا الإنسان الذي بنى له بيتا، يعني بنى مسجدا في الأرض لله عز وجل. فيقول صلى الله عليه وسلم: من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة. هذا الفقراء والمساكين الذين ليس لهم مال لا يستطيعون أن يبنون مساجد لله عز وجل، ولكن بألسنتهم وقلوبهم المؤمنة يكون لهم الأجر العظيم والبيت في الجنة بإذن الله تبارك وتعالى. كذلك من الأمور التي تدخل الناس الجنة عيادة المريض، عيادة المريض، وذلك أن المريض هو من أحوج الناس لإدخال السرور عليه، لأنه في شدة وفي ضعف وفي حزن على ما أصابه، فهو يحب من يستأنس به ويكلمه ويجلس معه وقد يفرج عنه كذلك في كلامه وحديثه فيخفف عنه آلام مرضه. وإن كان الزائر كذلك إنسان صالح فقد يكون في زيارة هذا الصالح فضل كبير، وذلك أن دعاء الإنسان الصالح لهذا المريض له كذلك دعوة مستجابة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين في الحديث الصحيح أنه من عاد مريضا فإن الملائكة تستغفر له، إن كان قد عدا إن كان عوده في الصباح فإن الملائكة تستغفر له إلى المساء، وإن كان قد عاده في المساء فإن الملائكة تستغفر له إلى الصباح، وفي رواية يستغفر له 70,000 ملك. هذا أجر عظيم من الله تبارك وتعالى بأن يستغفر هؤلاء الملائكة الأبرار لمن عاد هذا المريض. وكذلك الله سبحانه وتعالى يسائل الإنسان يوم القيامة فيقول: عبدي قد مرضت فلم تعدني، فيقول ربي: كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ فيقول: فلان عبدي مرض فلم تعده، ولو أنك عدته لوجدتني عنده، أي لوجدت الأجر العظيم من الله تبارك وتعالى بسبب عيادتك لهذا المريض. كذلك من هذه الأمور العظيمة التي بها يكسب الإنسان الأجر من الله يوم القيامة أن يكون هذا الإنسان محبا لله ولرسوله. ولكي نتم هذا الكلام سنكون في فاصل، وبعد هذا الفاصل سنعود لك قريبا إن شاء الله عزيزي المشاهد.
أغيب وذو اللطائف لا يغيب لا يغيب ذيوب.
عزيزي المشاهد، محبة الله ومحبة رسوله الكريم صلى الله عليه وآله وسلم من أمور الإيمان العظيمة التي بها ينجو المؤمن يوم القيامة بإذن الله عز وجل من النار ويدخل بها الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم وصف أن هناك 3 أمور إذا اتصف فيها الإنسان كان قد وجد بها حلاوة الإيمان. فيقول صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: 3 من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. الإيمان له حلاوة، نعم، ولكن هذه الحلاوة تجدها في القلب وليس على اللسان. فيقول صلى الله عليه وسلم: 3 من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. أي تقديم طاعة الله وطاعة الرسول، وهو دليل المحبة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فطاعة الرسول والاهتداء بهديه صلى الله عليه وسلم والتمثل بأخلاقه صلوات الله وسلامه عليه دليل المحبة لله ولرسوله، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. حب الإنسان ليس لقرابة ولا لنسابة ولا لمكان ولا لرئاسة، إنما يحبه لأنه مطيع لله، لأنه مما آمن بالله واتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المحبة العظيمة يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي عن الله عز وجل: المتحابون في جلالي لهم منابر من نور تحت ظل عرش الرحمن. المتحابون في جلالي لهم منابر من نور تحت ظل عرش الرحمن. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: المتحابون في الله يغبطهم الأنبياء والمرسلون. يغبطهم يعني يتمنون هذه المحبة التي حدثت بين هؤلاء. وبهذه المحبة يحب الله عز وجل العبد، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحيح يقول: إنه كان في من كان قبلكم رجل أراد أن يزور أخا له في قرية، أخا له في الله في قرية، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فأرسل الله على مدرجته ملكا يرصده، يعني على طريقه ملك يرصده، فلما أتاه، طبعا هذا الملك تشكل بشكل إنسان، سأله إلى أين، يعني هذا الملك سأل هذا الرجل المحب لأخيه في الله إلى أين، فقال: لأخ لي في هذه القرية. إن هذه الزيارة جاءت فيها لأخ لي في هذه القرية. فقال له هذا الملك: هل لك من نعمة تربها علي؟ يعني هل لك أنت من أمور الدنيا تجارة مصلحة تريد أن تنميها عنده؟ فقال: لا، إنما أحببته في الله فلذلك أزوره. فقال: فإني رسول الله إليك أن الله قد أحبك كما أحببته فيه. الله أكبر، محبته لأخيه في الله كانت سببا في محبة الله عز وجل له، فهذا كرم من الله تبارك وتعالى، لأن هذه المحبة لم تكن إلا لله سبحانه وتعالى. ولذلك البشارة لمن يحبهم الله تبارك وتعالى، ومحبة الله سبحانه وتعالى قد يكون لها من الظواهر التي تكون بين الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل فقال: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء، فينادي جبريل في أهل السماء أن الله يحب فلانا فأحبوه، فحبه فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. القبول يعني تقبل الناس لهذا الإنسان، محبتهم له، قربه منهم، هذا كله شيء يعطيه الله تبارك وتعالى هذا الإنسان بسبب محبته سبحانه وتعالى له، فيصبح مقبولا بين الناس بسبب محبة الله له. وإن الله إذا أبغض إنسانا نادى جبريل أني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، فيبغضه أهل السماء، ثم توضع له البغضاء في الأرض. فإذا محبة الله أن تحب لله وأن تكره لله، كما في الحديث الصحيح يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. تحب فلان لله، تبغضه لله بسبب أفعاله. فذاك المطيع المتبع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم نحبه لله، وذاك العاصي وذاك المفرط نبغضه لله بسبب أفعاله وليس لشخصه. فلذلك هذه المحبة تجد هذه الأمر العظيم في القلوب لها له الأجر العظيم. فإذا أحب الله عبدا لا بد أن يرحمه ولا بد أن يدخله الجنة. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. كيف هذا؟ أكثر الناس يكرهون أن يدخلون النار، ولكن فرق ما بين هذا وهذا. فهذا الإنسان دائما يحاكي نفسه بحمد الله عليه ونعمته بأنه أنقذه من النار، وأنه إذا رجع للكفر وإلى الضلال الذي كان عليه فإنما يرى أنه كأنما يقذف نفسه في النار. وأن يرى هذا الأمر في نفسه يكون سببا في امتداد هذا الإيمان وثبوته عليه وحلاوته في صدره. كذلك من أسباب دخول الجنة إطعام الجائع والمسكين والفقير والأسير. فيقول تبارك وتعالى في كتابه الكريم: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. نعم، إطعام الطعام للفقراء والمساكين من الأمر العظيم الذي يحبه الله تبارك وتعالى. فإن للإنسان المحسن بالطعام في كل كبد رطبة أجر. كل كبد رطبة، نعم كل كبد رطبة، سواء كانت هذه الكبد كبد إنسان أو كبد حيوان. وذلك أن هذا مما يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم في شأن دخول الجنة، قال صلى الله عليه وسلم: أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وقوموا بالليل والناس نيام، أي صلاة الليل، تدخل الجنة بسلام. الله أكبر. أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وقوموا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. أربع أمور مهمة جدا: إفشاء السلام لا يكون إلا من أهل الإيمان، طعام الطعام لا يكون إلا بالإحسان، ومن أعظم الإحسان في إطعام الطعام أن تطعم القريبة والجار. فالجار هذا القريب منك، وكذلك قريب النسب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين لها أجر، والصدقة على القريب لها أجران. وذلك أنها فيها صلة ورحمة بهذا القريب. وكذلك الجار، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، بمعنى أنه سيكون له مع هذا الجار كاد أن يكون له وريث، يعني في دخول هذا الورث أن يكون له نصيب في وراثة هذا الإنسان. هذا دليل على أن الجار الإحسان إليه من الأمور التي يحبها الله ورسوله. بل هناك حديث حسن يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قال الجار أنك محسن فأنت محسن، وإذا قال أنك مسيء فأنت مسيء. يعني انظر الحالة هذه، كيف أن الجار يصبح كالشهيد على الإنسان في الإحسان وفي الإساءة. وهذا دليل على مكانة هذا الجار، والجار ما كان قريبا منك ولو على قدر بعيد، فكل جار كلما كان قريبا فهو أولى بالإحسان، وهو أولى بالتقديم له بكل ما يحبه الله ورسوله. وهذا دليل على اهتمام الإسلام بالجار والعطف عليه والتعامل معه بالمعاملة الطيبة بالكلام وبالفعل. عزيزي المشاهد، نهاية لهذه الحلقة، أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى حلقة جديدة بإذن الله.